مع منصت احفظ وقتك.
القطعة 21. قال الحريش ويروى للعباس بن مرداس: شهدنا مع النبي مسومات حنينا وهي دامية الحوام، ووقعة خالد شهدت وحكت سنابكها على البلد الحرام. نعرض للسيوف بكل ثغر خدودا ما تعرض للطام، ولست بخالع عني ثيابي إذا هر الكمات ولا أرامي، ولكني يجول المهر تحتي إلى الغارات بالعضب الحسام. اختلف في نسبة هذه الأبيات لشعراء عدة، وهي في رواية المرزوقي منسوبة للحريش أو للعباس بن مرداس. والحريش هو ابن هلال القريعي التميمي، كان رأس قومه في قتال الأزارقة وشارك في بعض الفتوحات. والعباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه له صحبة، أسلم يوم الفتح وهو شاعر مشهور. روى له أبو تمام في الحماسة غير هذه 4 قطع تأتي إن شاء الله، وتنسب الأبيات لغيرهما. وأيا كان صاحبها فهي لرجل يفتخر بأن خيل قومه خيل معرقة في الحروب، ليست حديثة عهد بها، شاركت في أشرف الأيام وأكرمها. ثم يفتخر بقومه ويذكر أنهم شجعان مقاديم، وهم أيضا أعزاء ذو منعة. ثم يفتخر بنفسه ويذكر ثباته في حومة الوغى وإقدامه على أعدائه. قال: شهدنا مع النبي مسومات حنينا وهي دامية الحوام. قوله شهدنا يعني الخيل، واستغنى عن ذكرها بذكر ضميرها لدلالة الكلام عليها، ومر نظائر لذلك. وحذف الاسم الظاهر والاكتفاء بضميره إذا دل الكلام عليه من سننهم في كلامهم، وهو يكثر في أشياء مخصوصة، منها ذكر الخيل، ففي الشعر كثيرا ما يكتفون بالضمير الدال عليه دون الاسم الظاهر. من ذلك قول امرئ القيس يصف فرار علباء بن قيس قاتل أبيه: ألا يا لهف هند إثر قوم هم كانوا الشفاء فلم يصابوا، وقاهم جدهم ببني أبيهم وبالأشقين ما كان العقاب، وأفلتهن علباء جريضا ولو أدركنه صفر الوطاب. فقال: وأفلتهن وأدركنه، أي وأفلت علباء الخيل جريضا، أي غاصا بريقه من الفزع، ولو أدركنه أي أدركته الخيل لقتلته. ومن ذلك قول أبي مارد الشيباني: لو وصل الغيث أبنين امرأ كانت له قبة سحق بجاد. فقوله أبنين الضمير فيه للخيل ولم يجل لها ذكر، أي حملت الخيل هذا المرأة أن يبني بيتا، هذه صفته. يقول: لو وصل الغيث وأنبتت الأرض وأخصبت، لو وصل الغيث أبنين امرأ، أي لو حصل هذا لغزونا امرأ كانت له قبة، لغزونا امرأ ملكا، علامة ملكه أنه ينزل في قبة، والقبة من جلد، وكان ينزلها الملوك، لا ينزل في بيت شاعر كعامة الناس. أبنين امرأ كانت له قبة سحق بجاد، فسحق بجاد مفعول به ثان لأبنين، أبنين امرأ سحق بجاد، أي إذا غزوناه وسلبناه خيمته التي قبته التي كان يسكنها لم يبق معه شيء، فنضطره إلى أن يبني بيتا من بجاد، من بجاد سحق، والبجاد الكساء والسحق البالي، بعد أن كانت له قبة، أي بعد عزه ذل. لو وصل الغيث أبنين امرأ كانت له قبة سحق بجاد. ومن الاكتفاء بالضمير العائد دون الاسم الظاهر قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلنا القرآن ولم يجري له ذكر، هذه أول آية في السورة. وكقوله سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، أي على ظهر الأرض، ولم يجري لها ذكر قبل. وهذا كثير في كلام الله عز وجل وفي كلام العرب عامة. وقوله شهدنا أي حضرنا، والشهود والشهادة الحضور مع مشاهدة، الحضور مع شهادة لا يلتبس بها شك، وضده الغيب والغياب، ومنه عالم الغيب والشهادة، أي ما يخفى عنا وما نشهده. وقال شهدنا وأسند الفعل للخيل، والذي شهد في الحقيقة فرسان الخيل للخيل، وإنما أسند الشهود لهن لأنهن سبب شهود المقاتل للقتال. والعرب كثيرا ما يسندون أفعال القتال والحرب للخيل ويريدون أصحابها كالشاهدين السابقين. وأفلتهن علباء جريضا ولو أدركنه صفر الوطاب. والشاهد الذي يليه: لو وصل الغيث أبنين امرأ. وهو في كل ذلك يريد فرسان وأصحاب الخيل. وكالبيت الذي سبق في القطعة 19: ولقد رأيت غداة شلن عليكم شول المخاض أبت على المتغبر. فأسند الفعل للخيل والفاعل حقيقة أصحاب الخيل. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ جعل شعار المهاجرين إذا أراد استنفارهم: يا خيل الله اركبي. ومن ذلك قول أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه لما أسلم: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدرج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى وأهتدي. فأسند فعل الغلبة لخيل اللات. قال: شهدنا مع النبي مسومات. المسومات جمع مسومة، والمسومة اسم مفعول من سومت الخيل، فأنا مسوم والخيل مسومة، أي علمتها بعلامة، ويقال أعلمتها فهي معلمة وأعلمتها فهي معلمة. ومن ذلك قول الله تعالى: يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وكان ذلك في إمداد الله لأوليائه رضي الله عنهم يوم بدر. وذكر المفسرون أن سيما خيل الملائكة يومئذ الصوف بنواصي خيلهم وأذنابها. فالملائكة مسومين فاعلين للتسويم، أي سوموا خيلهم. وقد يسوم الفارس نفسه كما يسوم خيله، ويقال عنه فارس معلم، أي أعلم نفسه، أو فارس معلم، لأنه هو من فعل هذا الإعلام، ومعلم ومعلم فاعل ومفعول. وقد اعتم الزبير رضي الله عنه يوم بدر بعمامة صفراء، فقد سوم نفسه وأعلم نفسه، فهو معلم لأنه أعلم نفسه، ومعلم معلم من نفسه. وكذلك حمزة رضي الله عنه جعل في صدره يوم بدر ريشة نعامة. وكذلك كان يفعل الشجعان المقاديم، يعلمون أنفسهم أو خيولهم جراءة منهم وجسارة، إذ البصر إلى المعلم نفسه أسرع، وهو من بين المقاتلين أظهر، فهو إلى القتل أقرب. قال عنترة يصف قرنه بالجسارة والشجاعة: ومسك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حامي الحقيقة معلمي. وفي قوله مسومات نصب مسومات على الحال: شهدنا مع النبي مسومات، أي شهدنا في حال كونهن مسومات. وللمسومة معنى آخر في كلامهم يقارب هذا، وهو المحسنة والمزينة. يقال خيل مسومة أي مزينة. ومن ذلك قول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. هذا مما زين للناس. فالخيل المسومة المحسنة المجملة، جملها الله وزينها، كما قال سبحانه: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقوله حنينة: شهدنا مع النبي مسومات حنينة. حنينة مفعول شهدنا، وحنين الموضع المعروف الذي غزا فيه النبي صلى الله عليه وسلم هوازن شرقي مكة المكرمة. وهي دامية الحوامي، الضمير وهي للخيل، ودامية علىها الدم، والحوامي جمع حامية، وهي هنا ما أحاط بالحافر، كأنها تحميه بإحاطتها إياه، فما أحاط بالحافر يقال لها حوامي. وإنما تدمى الحوامي إذا جهد الفارس فرسه في المجاولة والركض، بخلاف الفرس الوادع المستريح. وجملة وهي دامية الحوامي حال ثانية، والحال الأولى مسومات. شهدنا مع النبي حال كونهن مسومات، وحال كونهن دميت حواميهن. يفتخر بخيل قومه أنها خيل معودة على الحروب، وليست حربها هذه أول عهدها بالحرب، بل شهدنا يوما خيرا من هذا وأفخر، شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وحالهن مسومات، عليهن علامات يعرف من رآهن أنهن خير فرسان مقاديم، وشهدنا أيضا وحالهن قد دميت حوافرهن لملازمتهن الكر والفر والمجاولة، وإذا مدحت الخيل بذلك فالمدح راجع إلى فرسانها وهم المعنيون بذلك. ثم قال: ووقعة خالد شهدت وحكت سنابكها على البلد الحرام. وقعة خالد يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه، ووقعته دخوله مكة يوم الفتح، فقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم على ميمنة الجيش ومعه جمع من قبائل العرب، وأمره أن يدخل من أعلى مكة، فكان لهم مع بعض المشركين ثم قتال، ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم من أسفلها، وقيل عكس ذلك. وقال وقعة خالد بالنصب لأنه مفعول مقدم لقوله شهدت، أي شهدت وقعة خالد، وقوله شهدت يعني الخيل، والفاعل ثم ضمير مستتر مفرد، أي شهدت هي يعني الخيل. وفي البيت السابق قال شهدنا، فجعل الفاعل ضمير جماعة الإناث، وهذا جائز في كل فعل أسند إلى ضمير جمع غير العاقل، فلك أن ترد الضمير إليه مجموعا بجماعة الإناث، ولك أن ترده مفردا، فتقول الجذوع انكسرن والجذوع انكسرت. قال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت، فالكواكب جمع غير عاقل، فرد الضمير إليه مفردا، انتثرت أي انتثرت هي. وقال في موضع آخر: فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، فالضمير في أبين وأشفقن عائد إلى السماوات، فرد الضمير إليه مجموعة. والأكثر في استعمالهم التفرقة بين الاستعمالين، فإذا أرادوا جمع القلة من الثلاثة إلى العشرة استعملوا النون، فقالوا ثلاثة أيام خلون وأربعة أيام قضيتهن إلى العشرة، وإذا أرادوا جمع الكثرة الذي يجاوز العشرة استعملوا الضمير المفرد، فقالوا إحدى عشرة ليلة خلت وعشرون ليلة قضيتها، ولم يقولوا خلون ولا قضينها، هذا في الأفصح الأكثر. وعلى هذا جاء قول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فقال منها وفيهن، فقوله سبحانه منها أربعة حمر بالضمير المفرد لأن المراد 12 شهرا، منها أي من 12 شهرا أربعة حرم، ثم قال فلا تظلموا فيهن بنون الإناث لأن المراد الأربعة الحرم، أي فلا تظلموا في هذه الأربعة أنفسكم. ثم قال وحكت سنابكها على البلد الحرام، أي وطئت سنابكها، وإنما آثر لفظ الحك ليشعر أنها وطئت وطئا شديدا ودخلت دخولا عنيفا، لأنها مشت إليهم مشي مسالمة ولم تدخل دخول موادعة، والسنابك جمع سنبك وهو طرف الحافر. وقال وحكت سنابك على البلد الحرام، يعني مكة شرفها الله وعصمها، هو يعني يوم فتح مكة كما مر. وهذا البيت كالسابق في ذكر قدم عهدهم بالحروب وخبرتهم فيها وتمرسهم، وفي ذكر شرفهم إذ شهدوا خير الأيام وأشرفها. ثم قال نعرض للسيوف بكل ثغر خدودا ما تعرض للطام. قوله نعرض أصل التعريض إبداء عرض الشيء وجانبه، عرض الشيء جانبه، والتعريض أيضا جعل الشيء معترضا أمامك، كقول الراجز تعرضت لي بمكان حلي تعرض المهرة في الطولي، تعرضت لي أي أرتني عرضها تعرض المهرة، مثل ما تريك المهرة عرضها، تعرض المهرة في الطولي، أراد الطول في الطولي وشدد اللام ضرورة، والطول الرسن الذي تقاد به الدابة. وكقول امرئ القيس أيضا إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل، أي إذا الثريا في السماء بدا جانبها وعرضها تعرض أثناء الوشاح، كما تبدو لك أثناء وأطراف الوشاح المفصل بالجواهر. فقال نعرض للسيوف إذا التقينا خدودا، أي نجعل خدودنا معترضة للسيوف معرضة لها بارزة جوانبها بادية. نعرض للسيوف بكل ثغر، والثغر موضع المخافة الذي لا يؤمن طلوع العدو منه، وكان المتقدمون يسمون الحدود التي بين بلاد المسلمين والكفار ثغورا. فقوله بكل ثغر متعلق بنعرض، نعرض بكل ثغر. وفائدة التعليق، تعليق الجار والمجرور أو الظرف، التقييد للحدث، والحدث الفعل وما أشباهه من المصادر أو الأوصاف، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل. فائدة التعليق إذا أتي بجار أو مجرور أو ظرف وعلق بهذا الحدث أن يقيده. فلو قال هذا نعرض خدودا ما تعرض للطام، لصار تعريضهم لخدودهم تعريضا مطلقا، لكنه قيده بقيدين، أنه تعريض للسيوف وتعريض بكل ثغر. فلما ذكر أنهم يعرضون هذه الخدود للسيوف وبكونها في الثغور وليس تعريضا مطلقا، سلم نفسه وقومه من عيب قد يعاب به، ولولا هذا التقييد لنقص شطر الحسن في كلامه، إذ يصير تعريضهم الخدود تعريضا مطلقا لما لا يحسن من المواضع ولما يحسن. فقد تعرض الخدود للسيوف ولغير السيوف مما لا يليق، وقد تعرض للسيوف في الثغور وفي غير الثغور، قد تعرض في جناية أو خصومة دنيئة. فلما قيد التعريض بأنه للسيوف وبأنه كائن في الثغور نزه نفسه وقومه من تعريضها لما لا يحسن. فتأمل وقال ما تعرض للطام، فهذه الجملة صفة للخدود، أي نعرض للسيوف خدودا عزيزة مصونة عن اللطم، وهذا احتراز بديع. فإنه لما ذكر أن تعرض خدودهم للسيوف حاصل منهم أنفسهم دفع توهم أن يكون هذا التعريض من إذلال حاصل لهم وقسر وقع عليهم من غيرهم، فخبر أنها خدود مبذولة في المواضع الشريفة كالقتال، مصونة فيما هو أهون من ذلك حسا كاللطم، لكن ضربة السيف على وجه الكريم أهون مسا من اللطمة. وهذا فعل الأشراف والعقلاء، لا يرون إهانة النفس في حقها إهانة، ولا يرون تكريم النفس في غير حقها تكريما. وأعقل الناس من لبس لكل حالة لبوسها وعرف لكل موضع حقه. ومثل هذا البيت في ألفاظه إلا قليلا، قول آخر سيأتي إن شاء الله من قطعة في أواخر باب الحماسة، نعرض للطعان إذا التقينا وجوها لا تعرض للسباب. ونظير هذا ما سبق في القطعة 14 لبشامة النهشلي، إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا ولو نسام بها في الأمن أغلينا. وكقول الكميت الآتي إن شاء الله في باب الأضياف، ويبتذل النفس المصونة نفسه إذا ما رأى حقا عليه ابتذالها. قوله نفسه بدل من النفس المصونة. ومن أحسن ما قيل في ذلك قول الخنساء رضي الله عنها، نهين النفوس وهون النفوس يوم الكريهة أبقى لها ويروى أوقى لها. ثم قال، ولست بخالع عني ثيابي إذا هر الكمات ولا أرامي. الثياب هنا السلاح والدرع، لأنها تلبس وتنزع كالثياب. وقال إذا هر الكمات، والهرير أصله للكلب صوت دون النباح يخرجه إذا كره شيئا أو آذاه، كما قال الأعشى، وتسخن ليلة لا يستطيع نباحا بها الكلب إلا هريرا، أي مما نزل به من برد فهو يعجز عن النباح ولا يقدر إلا على الهرير. واستعار الشاعر هنا الهرير لما يكون من الأبطال من كراهة القتال، وهذا كقول عمرو بن كلثوم، وقد هرت كلاب الحي منا وشذبنا قتادة ميلينا في أحد تفسيراته. والكومات جمع كمي، وهو الشجاع ذو السلاح والعدة، وأصله من كم الشيء يكميه كميا إذا كتمه وستره. فالشجاع إذا أخذ عدته ولبس سلاحه كما نفسه فيه فهو كمي. فيقول: إذا كره الكومات القتال لشدة الحرب، وخلع من يبغي النجاة سلاحه وألقاه ليتخفف في هربه فلا يلحق، فأنا لا أخلع عني سلاحي، بل أثبت وأقاتل. وإذا كان الكومات الشجعان يهرون من حربنا هذه ويكرهونها لما نزل بهم، فكيف بغير الكومة؟ ثم وصف نفسه فوق ذلك بالثبات، قال: ولا أرامي، أي لا تراني ملازما للرمي بالسهام مكتفيا بالمرامة، بل أباشر القتال بعد ذلك بسيفي، لأن الرمي بالسهام ممكن من بعيد، فالملازم له الذي لا يفارقه من غير أن يباشر العدو بسيفه مؤثر للسلامة راغب في النجاة، ولا يريد أن كل رام بالسهم كذلك، بل أراد من يلازم ذلك ولا يفارقه مع القدرة. وللقتال عندهم مراتب، فأول مراتبه ومنازله المرامة بالسهام، والسلامة فيه وافرة لعدم تقارب الناس، والسهام تخطئ وتصيب. ثم يترقون درجة إلى الطعان بالرماح، والرماح طويلة، أقصرها قريب من 3 أمتار، وأطولها قريب من 8 أمتار. فالطعان بالرماح مثل السهام في أنه لا يباشر الخصم، وما زال فيه للسلامة حظا. ثم يترقون درجة إلى المضاربة بالسيوف، وهنا يباشر الخصم خصمه، فقاتل أو مقتول. وسأل عمر بن الخطاب عمرو بن معدي كرب رضي الله عنهما عن السلاح، وكان عمرا يعد بألف فارس خبيرا بالحروب، فقال له عمر: ما تقول في الرمح؟ فقال عمر: أخوك وربما خانك، فانقصف أي انكسر. قال: فالسهام؟ قال: رسل المنايا تخطئ وتصيب. قال: فما تقول في السيف؟ قال: هناك لا أم لك. وإذا رأيت في أشعارهم لفظ الطعن من غير ذكر الأداة التي يطعن بها، فاعلم أنهم يريدون الرماح. وإذا رأيت لفظ الضرب، فاعلم أنهم يريدون بالسيوف، كما مر في القطعة الثانية للفندي الزماني: بضرب فيه توهين وتخضيع وإقران، وطعن كفم الزق غذا والزق ملآن. فالضرب للسيف والطعن للرمح. وكقول عمرو بن كلثوم: نطاعن ما تراخى الناس عنا، ونضرب بالسيوف إذا غشينا. فذكر التراخي مع الطعان، وذكر الضرب مع الغشيان أي المقاربة. وليس فوق الضرب بالسيوف منزلة إلا منزلة واحدة يلجأ إليها من أراد أن يأسر خصمه، أو إذا اضطر إلى شيء غير ذلك، ولا يقدر عليها إلا بائع نفسه غير مبال بالعواقب. وهذه المنزلة هي المعانقة، أن يعانق خصمه تحت ظلال السيوف. وفي ذلك يقول الجاهلي: تركت النهاب لأربابه، وأكرهت نفسي على ابن الصعق، جعلت ذراعي وشاحا له، وبعض الفوارس لا يعتنق. ما أحسن قوله: جعلت ذراعي وشاحا له، أي عانقته فالتف ذراعي حوله كما يلتف الوشاح على لابسه. وقد أحسن زهير أيما إحسان إذ جمع مراتب القتال في بيت واحد، فقال يمدح: يطعنهم ما ارتموا، حتى إذا اطعنوا ضارب، حتى إذا ما ضارب اعتنق. فجعل لممدوحه على خصومه درجة، وجعل له الفضل عليهم دائما، وجعله لا يوازيهم في أفعالهم بل يزيد عليهم. فإذا كانوا يرمون بالسهام تقدم هو درجة وطعنهم، يطعنهم ما ارتموا. فإذا اطعنوا بالرماح أي تطاعنوا، انتقل إلى السيف فضاربهم به، حتى إذا اطعنوا ضارب. فإذا انتقلوا إلى المضاربة بالسيوف ترقى هو واعتنق خصمه، حتى إذا ما ضارب اعتنق. وبعد أن نفى شاعرنا عن نفسه اللجوء إلى المرامة، أثبت لنفسه ما يدل على إقدامه وبأسه، فقال:
ولا أرامي، ولكني يجول المهر تحتي إلى الغارات بالعضب الحسامي. يقال جال يجول جولانا إذا طاف، وأكثر ما يستعملون الجولان في الحروب ويريدون به الكر والفر. وقال يجول المهر تحتي، إنما قال ذلك ليدل على تمكنه من مهره وثباته عليه في وقت تزيغ فيه الأبصار وتطيش العقول، فهو يتصرف حينئذ تصرف الوادع المطمئن خبرة منه بالقتال ورباطة جأش وقوة بأس. يجول المهر تحتي إلى الغارات، الغارات جمع غارة، وأصل ذلك من قولهم أغارة الخيل تغير إغارة وغارة إذا اشتد عدوها في حرب أو غير حرب، بل ربما استعملوه لغير الخيل، كقول قريش في حجهم في الجاهلية أشرق ثبير كيما نغير، وثبير اسم جبل في مكة، أي أشرق لكي نسرع في الانصراف والنفير من المزدلفة، وكانوا لا ينفرون منها إلا بعد أن يروا الشمس أشرقت من وراء جبل ثبير. ثم كثر هذا الفعل، فعل الإغارة، في الحرب خاصة، وصارت الغارة اسما لدفع الخيل على العدو، ومنه قول الله تعالى في صفة الخيل والمغيرات صبحا. ولكني يجول المهر تحتي إلى الغارات بالعضب الحسامي، أي بالسيف القاطع، والباء هنا للمصاحبة، أي يجول المهر تحتي مصاحبا العضب الحسام. والعضب في الأصل مصدر عضب الشيء عضبا إذا قطعه، والحسام القاطع من قولهم حسم الشيء إذا قطعه أيضا، فالعضب والحسام بمعنى واحد، كرر الصفتين توكيدا وتقريرا، وهم يستحسنون تكرار المترادفين في التوكيد أو العطف إذا اختلف لفظاهما تفننا في القول وتقريرا للمراد في نفس السامع، كما قال الحطية وهند أتى من دونها النأي والبعد، والنأي والبعد واحد، وكقول الله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، والتمهيل والإمهال واحد، وكقول الله تعالى أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير، والخرج والخراج واحد. فيقول شاعرنا أنا من قوم قدم عهدهم بالحرب، فخيلنا الخيل المسومة المعروفة التي دميت حوافرها من طول ممارستها الحروب وترددها في المعارك، وقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ويوم فتح مكة شهودا غير منكر، وأبلت بلاء حسنا بقي أثره ثم، إذ حكت حوافرها على أرض مكة، فلم يكن جريها يومئذ جريا هينا، وقومي مقاديم شجعان يرمون بأنفسهم في وجوه عدوهم، فيعرضون وجوههم الكريمة المصونة للسيوف، إذ بها شرفهم وعزهم، وأما في غير الحرب فإنها لا تتعرض لما هو أهون من السيف مسا كاللطم، فخدودنا مبذولة للمسايفة مصونة عن المسافهة. وأنا من بين قومي ذو بأس شديد، فإذا اشتد البأس واحتدم وهر الكمات من الحرب وكرهوها، فلن تراني موليا منهزما قد خلعت عني سلاحا تخففا لأجد في الهرب، بل أثبت وأقاتل، وإذا ثبت فإني لا أرامي بالنبال وأكتفي، بل أثبت في خير مواطن القتال وأشدها نكاية في العدو، فتراني أجيل مهري كرا وفرا إجالة المتمكن الحاضر القلب في ساعة تطيش فيها العقول مغيرا على الأعداء بسيف القاطع.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.